شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. مطالع قصائده. المتنبي يخطف الأضواء ببريق مطالعه القوية النافذة، ومطلع القصيدة كالوجه من الجسم والعنوان من الكتاب، لأنها أول ما يطرق السمع ويصل إلى القلب، فهو يختار المطلع بعناية ويجود أول القصيدة حتى صارت مطالعه كالأمثال إشراقا. واسمع بعض أجزاء لهذه المطالع ثم بسط القول في ذلك. يقول: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ويقول: لكل امرئ من دهره ما تعودا، ويقول: حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا، ويقول: باد هواك صبرت أم لم تصبرا، وبكاك إذ لم يجري دمعك أو جرى، ويقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال، ويقول: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن، ويقول: نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، ويقول: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت غير ميمم، ويقول: لا تعذل المشتاق في أشواقه، ويقول: عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران، إلى آخر تلك المطالع التي تفرض حسنها على بصائر عشاق البيان. فهو لا يبدأ في قصيدته ضعيفا أو متخاذلا، بل يحتفل بأول كلمة يقولها في قصيدته، ويمنحها من رشاقة عباراته وحلاوة منطقه وطلاوة سحره ما يجعل هذا المطلع محفوظا سائرا شاردا. أراد أن يعاتب سيف الدولة، وأن يتفجع أمامه، وأن يتوجع عنده من حساده، وأن يشكو إليه من خصومه، فماذا عسى أن يبدأ به لهذه القصيدة؟ هل يبدأها بحكمة؟ لا. هل يبدأها بغزل؟ لا. بل الأحسن أن يقول في أولها: وأحرق الباه. هكذا صرخة قوية متمردة تتقطع معها كبده لوعة وأنينا، ويتمزق مع آهاتها وزفراتها ما بقي معه من قلب مكلوم وروح منهكة مضطربة، ودخل على أمير ليهنيه ويبارك له. فليس للغزل والغرام هناك مقام، وليس للحكمة مناسبة، وإنما بدأ معتذرا ومتلطفا ليقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال. وهو مطلع فائق بكل معاني الكلمة، آشر بكل مدلول الأسر، غاية في الحسن وآية في المتعة، حتى صار أنسودة عذبة على شفاه الرواه، ومثلا شرودا على ألسنة الحداة، وكأني به يمد صوته بحرف لا، ثم يرسل البيت ليكون أجمل من الهدية وأثمن من العطية. يريد أن يصف همة سيف الدولة وعلو قدره وارتفاع درجته بما حققه من نصر وحازه من مجد، فيبدأ بقوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأنت إذا سمعت هذا البيت وقر في خلدك واستوى في فؤادك، فسوف تعلم أن الرجل سوف يحلق بإبداعه في عالم الهمة وسماء التضحية ودنيا العظمة. فهو يقدم لك عنوان الكتاب ومفتاح الباب ولجام الفرس، لتتهيأ لما سوف يبثه من مديح راق وثناء عبق وإشادة سامية. يريد أن يخبرك بحاله بعد الفراق والبعد ونكسة البال وضيق الصدر وتكالب الأعداء وقلة النصر، فيقذف بهذه العبارات أولا: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن، فتفهم أن الرجل محترق بمعاناته، ملتهب بآلامه، تكاد نياط قلبه أن تتقطع وتوشك أعصابه أن تتمزق. فهو يتساءل متعجبا من حاله: لماذا يتعلل ويصبر وليس عنده أهل يأوي إليهم فيبثهم وجده ولهيب صدره، وليس لديه وطن لأنه غريب مرتحل، وليس عنده صديق فقد خانه الكل وتنكر له الجميع، وما عنده محبوب يبثه نجواه وينفث فيه شكواه، وأيضا ليس عنده سكن يضمه ويحتضنه. فهو في حالة أبلغ وصف لها هذا البيت، ويا له من مطلع ذائع فائق، ويذهب طريدا شريدا إلى كافور، وقد تقطعت به الحمال وضاقت به الآمال وأظلمت أمامه السبل، فلا يبدأ بالمدح لأنه في شغل شاغل عنه، ولا يستفتح بالغزل لأنه يتلظى بالمرارة، ولا يقدم الأمثال لأنه في عالم المعاناة والغربة، وإنما يقذف بهذه الحكمة التي تدل على ما وراءها من كرب شديد وحزن بالغ وبال كثيف أسيف. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. يا الله، إلى هذه الدرجة من البلوى صار هذا العبقري الفذ، إلى درجة يتمنى فيها المنايا الحمر الكوالح، وإلى حد يرى أن دواءه يكمن في الموت. فإذا وصل الحال إلى هذا المستوى فحسبك بها بلية كبرى ومصيبة عظمى، حتى إن شاعرنا فقد كل صديق ولم يجد حتى عدوا مجاملا، بل كلهم أصبحوا أعداءه لأنه ناجح فحسب، وهم كلهم أعداء النجاح. أما كافور فيريد مدحه وتبجيله وتفخيم أمره، فينفجر بهذا المطلع الذي كأنه إطلالة بدر من سحب، أو إشراقة نجم من حجب، أو طلعة فجر في الآفاق، يقول: عدوك مذموم بكل لسان، ولو كان من أعدائك القمران، ولله سر في علاك، وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان. هكذا بدأ قصيدته قويا لامعا فياضا، وانظر إلى قوة الأسر وبراعة الاستهلال وإشراق الكلمات وجزالة الجمل، فكأنه يفصل ثوبا ذاهيا على ممدوحه، أو يضع على هامته تاجا مرصعا، فهو يحطم شبه أعداء ممدوحه وينسف باطلهم ويدفع أقوالهم بهذا القول البليغ السار. حتى لما سمع أحد العلماء هذا المطلع الموار قال: هذا والله هو الشعر. ولكنه يحارب حتى في مصر، وتضيق به الأرض بما رحبت، كما وصف حاله: غريب من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. ويصل إليه عيد الفطر وهو في مصر، فلا يفرح بالعيد ولا يبهج به ولا يحتفي به، لأنه غريب شريد طريد مكبوت، بل ينفجر ناقما غاضبا باسرا عابسا، ليقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيد دونها بيد. بهذا المطلع البارع المعبر المصور يبدأ بكاءه ويستهل عويله، فهو أبدا غاضب كالليث، جاهم كالليل، ثائر كالبركان، عاصف كالريح، يعلن للمشاهدين كل ساعة تمرده وعنفوانه ورفضه، وهو دائما معارض تغلي نفسه بالغصص من زمانه وبني جنسه. إنه عند نفسه مظلوم معتدى عليه، مقصود بالإذاء، تحبك له المؤامرات وتنسج له العداوات، وتلفه المصائب من كل جانب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. إنه هو عقوبة من الله لأعدائه، كما يقول: إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. الشاعر الثائر، هذا الشاعر محترق متدفق، له معاناة تمر في صدره، وعنده صراع داخلي يتفاقم في جوانحه، فهو كتلة من الغضب على المخالفين، وهو شهاب ثاقب على أعدائه، لأنهم رفضوا الاعتراف به وصادروا جهوده وتنكروا لإبداعه، فهم والزمان والمكان والأصدقاء والسلطان، بل الجميع ضده. يا من ذكرت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، يا كم قتلت ويا كم مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. إنه أقوى من أعاصير الخصوم، وأعتى من أراجيف الأعداء، فهم يميتونه وهو لم يمت، ويشيعون نهايته وهو لم ينتهي، فهو ساكن في ضمائر الجمهور، خالد في سفر الإبداع، موجود في الديوان العبقرية. إن حساده يريدون شطب اسمه من سجل العظماء، فيغضب ويثور ويحتج ويرفض. أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. حسبك الله من شاعر تتحدى الأزمات، تدوس المنايا، تجتاح معاقل الخصوم، تواجه الموت الكالح بهمة كالدهر وعزيمة كالفجر. والرجل مجروح في الصميم، مكلوم في سويداء القلب، من أناس ما قدروه حق قدره وما احترموا منصبه السامي في الأدب. سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. ولا تطمع من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنين. هكذا جرب وذاق وجع الحساد، واكتوى بنارهم وتلظى برمضائهم. إن المتنبي شاعر مجدد في عالم الشعر، ليس تقليدا على مذهب شعراء المناسبات ورواد مقاهي النفاق السياسي وضيوف حفلات مراسم تكريم الوفود. فهو لا ينتظر من الخليفة أن يقول: يا غلام أعطه 1000 دينار وأركبه بغلا واهديه جارية. كلا، بل هو كما قال عبد الله البردوني: من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. من تداجي يا ابن الحسين أداجي أوجها تستحق ركلا ولطما. إن هذا الشاعر يرفض أن يسام الخسف، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وهو يرى أن الموت على عز أجل وأشرف من حياة على مهانة وذلة وخسة. وإن لم تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتلاقي الذل غير مكرم. إنه في هذا البحث يريحك من مطالعة كتاب في فن الاستجداء والاستخذاء، لتكون من حفظة متون الذل ومن طلاب مدارس الخنوع والجبن. وهو يرى أن من مات تحت غبار المعركة لنصرة مبادئه لا يذوق من طعم الموت إلا كما يذوق صريع الشهوات وعبد النزوات. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهو معذب بنفسه الطموحة التواقة، لأن بداخله همة عارمة لا يردها شيء. لحى الله ذا الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. إنه الصعود أبدا والتفوق دائما، وهو مذهب الناجحين في الحياة، كما وصفه هو بقوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. وانظر ما أحسن لفظ المشقة، لأنه عام فائق يندرج تحته كل معانات وجهد وتعب. ولفظ ساد أجمل من كل لفظ في موضعه، فهو فصيح باهر وضيء. وهذه ألفاظ زادها القرآن جمالا وروعة وإشراقا. وانظر إلى الإيجاز والاختصار في قوله: الجود يفكر والإقدام قتال. ما حسن التقسيم وجمال الفواصل وبراعة الجرس وحذف الحواشي والمعاضلة. ويقول عن اندفاعه الجارف وبعد نظره وتدفقه العاطفي المزلزل: ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده. إنه يريد الاعتراف من الناس بنبوغه ومكانته وسموه، حتى يقول في مجلس ممدوحه: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. ومهما خالفناه في هذا التبجح المكشوف، فإن نوافقه على أنه نابغة في عالم البيان وعجوبة في دنيا الشعر. ويكفيك هذا الذيوع الأدب والشيوع الشاعر، وهو ما يريده الشاعر الذائع. لا أعلم شاعرا فرض على الناس إنشاد شعره وترديد أبياته كالمتنبي، لأنه عاش ما يقول وعانى ما يتلفظ به، وانصهر بالحوادث فصورها شعرا، ولذع بالنكبات فأرسلها أمثالا، ولابس التجارب فأبدع حكما، فصار شاعرا محفوظا في الذاكرة، حاضرا في الأجيال، خالدا في ديوان الإبداع. وهكذا بعض أبياته الشاردة الذائعة الشائعة، يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إن من يقول هذا الكلام لا بد أن يكون مبدعا موهوبا، أديبا مجربا، بليغا عبقريا. فالإبداع يخترع لك المعنى الجميل، والموهوب تسعفه ذاكرته بجواهر المعاني. والأديب يصوغها في قوالب أزهى وأبهى من الماس، والعبقري يتفرد عن التقليديين والعاديين، والمجرب له مدد من حياة الغزيرة بالأحداث الغنية بالحوادث. لو أن متحدثا أراد أن يقول معنى البيت السابق نثرا لقال: إن الدنيا مشؤومة على الأخيار، تضطرهم إلى أن يحتاج الأخيار فيها إلى الأشرار، فيجاملونهم وينافقونهم لجلب الخير ودفع الشر، فيصبح العدو اللدود عند الضرورة صديقا يذل له، ويصانع ويدارى ويداهن للمصلحة المفروضة أو الحاجة الملحة أو الضرورة القائمة، ويكفي هذا ذلة للأحرار وعلما بحقارة ونذالة الدنيا. لكن المتنبي اختزل هذا السيلان الإنشائي والثرثرة اللفظية في بيت محبوك مسبوك أجمل من نجوم الليل وأثمن من حمر النعم، فيقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وتعال معي رعاك الله، وضع إصبعك على كل كلمة في البيت لترى روعة الاختيار وجمال الانتقاء، وانظر إلى كلمة نكد ويا لها من لفظة معبرة موحية تشعرك بالاشمئزاز من هذه الدنيا، فهي دار النكد والكبد، وهذه اللفظة أبلغ في موقعها من لفظة غيرها مكانها. وكلمة الحر موحية فاتنة، لأن فيها معنى الأنفة والكبرياء والشموخ، وهي التي تليق بالمقابلة في البيت. ثم انظر قوله: عدوا له، وليس مبغضا وكارها فحسب، بل عدوا كاشحا. ثم يختار كلمة الصداقة، ولو أنه النفاق الظاهري لكن يقابل كلمة العدو، ثم يأتي بكلمة بد، وقد احتاجت لها القافية حاجة الأرض للمطر، فجاءت في محلها لا وكس ولا شطط ليتم هذا البيت الفريد. ولك أن تقول نثرا: إن الحقراء إذا نالوا العظماء، فهو دليل على عظمة هذا العظيم وسمو قدره وجلالة مكانته وخطورة منزلته. لكن المتنبي يكسو هذه المعاني حلية باهية ويوشيها بحلة زاهية لتبقى وتنقل وتعيش. يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل. فانظر إلى كلمتي ناقص وكامل وحسن المقابلة بينهما، وكلمة مذمتي وكلمة الشهادة، ثم ارجع البصر كرتين في سلامة هذا الذوق وجودة هذا الخاطر وخصوبة هذه الذاكرة. إن الأمة أصيبت بعياء في البصيرة وكساح في الذوق، فما أصبح يهز هذا الخطاب، لأن التبلد الذهني مع خشونة الطبع وانطماس العبقرية زادها عمن عن مشاهدة مرابع الجمال والبيان ومطالعة البهاء والإبداع في هذا البيان من الكلام والعذب من القول، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولك أن تفهم الناس بأن نواياهم وحدها لا تكفي بلوغ المقصود، وأن طموحات قد تصدم بموانع لا تسمح ببلوغ مقاصدهم، فكم من أمنية عذبة لم تتحقق، وكم من مراد في الأذهان لم يحصل في الأعيان. لكن هذا الكلام قد يطير هباء منثورا ما لم يقيد بقافية جميلة وكلمة شاردة، وهذا ما فعله المتنبي بقوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فانظر إلى قوة الفكرة وحسن الشاهد وحلاوة السبك في إيجاز من القول ولطف من العبارة ورشاقة في المعنى. إن الشيوع والذيوع للعالم والشاعر والواعظ والزعيم هبة ربانية، ولكن لها أسبابها ومواهبها. وكأن المتنبي ذائعا شائعا، حتى ذكر شارح ديوانه أن له 500 بيت تدور على ألسنة الناس، وأصبحت بعض أجزاء أبياته كالسكر في الفم والطل في الزهر، كقوله: فإن في الخمر معنى ليس في العنب، وقوله: أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وقوله: ما لجرح بميت إيلام، وكقوله: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وكقوله: فراق ومن فارقت غير مذمم، وقوله: كأني عجيب في عيون العجائب، وكقوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، مصائب قوم عند قوم فوائد، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ولا يرد عليك الفائت الحزن، إلى آخر ذلك السمو البياني والرقي اللفظي والجبروت العاطفي. فهذا الشاعر ليس خاملا يبحث عن المعاني المبتذلة عند الحاكة والحلاقين والباعة، وليس باردا يريد أن يقول كلاما مكفى وحديثا موزونا، ولكنه مبدع حر ليس عاديا، عنده عاطفة فوارة ونفس جياشة وهمة مجنحة وذاكرة خلاقة مع حياة مليئة بالمر والتجارب. ولهذا كله صار عجوبة في شعره، شاغلا للمجالس، حاضرا في النوادي، وإلا فما معنى أن نرى لعشرات الشعراء أسفارا من الأشعار في مجلدات ضخمة وإذا بها خامدة جامدة هامدة ميتة، حرمت عليكم الميتة. ولم يصل لنا من شعر مئات الشعراء إلا عشرات القصائد الشاردة التي هي عيون في الأدب، مثل قفا نبكي، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، عيون المها بين الرصافة والجسر، السيف أصدق أنباء من الكتب، أمن تذكر جيران بذي سلم، علو في الحياة وفي الممات، مجالس وح مكثر العرصات، إلى آخر تلك القصائد مع قليل من قصائد في قوتها، ثم تندرس بقية قصائدهم ولا يدري بها إلا باحث، ولا يعثر عليها إلا منقب متخصص، إلا هذا المتنبي العجوبة. فمجمل شعره ينشد بين الناس، وحكمته تدور بين العلماء، وقوافيه تدور دوران عيون المحبين في مجالس الأنس، كما قال هو: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. لقد أعفانا المتنبي من شعر الأعراب الذي ضيع أعمارنا في وصف ناقة عجفاء، وذكر منزل دارس مجدب، وتذكر فتاة في وادي الغضا، ومدح شيخ قبيلة لا يحفظ الفاتحة، وسب قبيلة لأنها منعته من وجبة العشاء. فجاء المتنبي فحذف هذه الحواشي ونسف هذه الحواجز الترابية ليرقى بمقاصد الشعر، مع ما عنده من غلو وإعجاب وتيه. وميزة المتنبي أنه كبير المعاني، جليل الأغراض، ضخم المقاصد. اسمع بعض ذلك، يقول: أحقهم بالسيف من ضرب الطلا، وبالأمن من هانت عليه الشدائد. ويقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ويقول: من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم. ويقول: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. ويقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ويقول: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش ألذ منه الحمام. ويقول: يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. ويقول: جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. ولو في هذا المذهب قطوف دانية من القول الثمين والمعنى الرصين. لقد سبعت قصائد كثير من الشعراء موتا قبل أن تولد، فها هي الدواوين في الأدراج، جعلها الناس قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها. إذا قرأت أكثرها قلت: أحسن الله عزاء من كتبها في مداده، وعوض الله من طبعها في ماله، حتى قال بعض الأدباء: طالعت ديوان فلان ابن فلان ثم أخذته فأوقدت به نارا وصنعت عليها رغيفا من البر. وها هي الصحف والمجلات والدوريات تمطرنا بسيل جارف من القصائد لا تستحق دقيقة واحدة لمطالعتها، ولا تسمح لنا نفوسنا بقراءتها، لأنها جمل متراكبة تراكب النمل، مزدحمة ازدحام شعر النيص، ثقيلة ثقل دم الضرس، لا تحرك في السامع شعرة ولا تهز فيه ذرة. ومع ذلك يوصف هؤلاء الشعراء بالنجوم واللامعين وأساطير البيان. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وغفر الله لمن كان يستحي من الله ثم من خلقه. فنحن الآن وقعنا بين شعر يسمى عربيا وهو أعجم من العجمي، حروفه عربية ومعانيه سوقية، يذوب سخفا ويندى حقارة وخسة، وبين شعر عامي شعبي يصلح لأهل البادية الذين لم يشاهدوا سبورة ولا طبصورة ولم يحملوا قلما ولا ورقة، ويظنون أن حدود العالم ما بين خيامهم ومرعى أغنامهم. لعل مقصودنا من دراسة المتنبي أن نقول لرواد الأدب وشداة البيان وحداة القافلة: حلقوا في سماء الإبداع، اختاروا الأروع والأحسن، ارتقوا إلى مستوى فهم كتاب ربكم جل في علاه، الكتاب الذي أعجز العرب العرباء وأسكت الأدباء وأفحم الشعراء، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ودعونا من هذا الهزال الأدبي والكساح الخطابي الذي ليس له عمر مديد ولا مستقبل عامر، لأنه ميت منذ ولادته، محكوم عليه بالفناء والإعدام من لحظة وجوده، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.